بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته بعد رمضان، نسأله تعالى أن يثبتنا على طاعته حتى الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء الراسخين في العلم، يتضرعون لله تعالى، يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه من أكبر نعم الله تعالى على العبد، أن يثبتك على الهداية حتى الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله هذا أعظم سبب لما نريده بعد رمضان، هذا أعظم سبب للثبات على طاعة الله تعالى بعد رمضان. فالعبد فقير ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فإذا نظر العبد إلى نفسه واتكل على عمله فقد خذل. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. إذا تعلقت بعملك، بقوتك، بذكائك، باستقامتك، تقول هذا بجهدي، هذا بعملي، وتنظر إلى نفسك بعين الإعجاب، وأنا فعلت وقمت وصليت وصمت، فهذه علامة الخذلان. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا تأمل كيف قرن الله تعالى الاستعانة بالعبادة في أعظم سورة في القرآن الكريم، في سورة الفاتحة، قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو سر الفاتحة وخلاصتها، إياك نعبد، هذه أعظم غاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تحقق هذه الغاية؟ قال: وإياك نستعين. هذه أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية. ثم تستعين بالله فتدعوه، تقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء أوجبه الله تعالى علينا في كل ركعة من ركعات صلاتنا، أن نتضرع لله تعالى ونلح على الله تعالى، فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم محتاج إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياته. الهدايات كثيرة، تحتاج إلى هداية تزداد بها علما، تزداد بها عملا، تزداد بها خشية، تزداد بها محبة، تحتاج إلى هداية تتوب بسببها من المعاصي والسيئات، تحتاج إلى هداية تثبت بها على طريق الاستقامة حتى الممات. اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يعيننا على طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما، قال لي شداد بن أوس رضي الله عنه: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات. قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هذا أول مطلوب، أنفس وأغلى من الدينار والدرهم ومن الذهب والفضة، الثبات على أمر الدين. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، يعني أمر الدين، أمر العبادة لله. ثم قال: والعزيمة على الرشد، لأن الثبات يحتاج إلى عزم. وتأمل، نعم العبد فقير إلى الله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فنسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يثبتنا وأن يعيننا، لكن هذه المعونة من الله إنما تنزل على العبد، نعم ابتداء هو محض فضل الله على العبد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. لكن الله تعالى بعدله ولطفه وحكمته ربط المسببات بأسبابها، فمن أراد هذا الطريق لابد أن يبذل، لابد أن يعمل، لابد أن تكون عنده عزيمة من حديد. فالمعونة تنزل من الله على عبده بقدر المؤنة كما جاء في بعض الآثار. المعونة تنزل على العبد بقدر المؤنة، يعني بقدر ما يبذل، بقدر عزيمته. ولهذا تأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الثبات على الأمر، ومن أعظم أسباب الثبات العزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد. يكون عند الإنسان همة عالية وعزيمة قوية على فعل الطاعات. ولهذا من أراد الراحة ترك الراحة، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. لابد من البذل، لأنك إن كنت صادقا في سؤال الله تعالى أن يثبتك على الطاعة، لابد أن تبذل الأسباب التي تثبت بها على طاعة الله تعالى. فلا بد أن تبذل ما عندك حتى يثبتك الله، بل يزيدك من فضله في هذا الباب. فماذا بعد رمضان؟ هذا أعظم ما نريده بعد رمضان، أن يثبتنا الله تعالى على طاعته، وهذا لا يكون كما عرفنا إلا بالافتقار إلى الله أولا، وأن تنظر إلى أن هذا فضل من الله تعالى عليك، محض فضل الله عليك، ثم أن تبذل ما تستطيع من عندك. هذه علامة الهداية، علامة القبول، كما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أنت في رمضان مقصود الصيام، مقصود القيام، تحقيق تقوى الله جل وعلا، لعلكم تتقون. الآن بعد رمضان تزداد من التقوى. رمضان ليست نقطة، أو ليس نقطة نهاية، بل رمضان هو الانطلاقة في حياة المؤمن. ليس هو النهاية وبعد رمضان يرجع الإنسان إلى ما كان عليه من الكسل والنوم والمعاصي؟ لا، بالعكس تماما. بالنسبة للمؤمن المهتدي حقا رمضان هو النقطة للانطلاق في هذه الدنيا، أن ينطلق إلى معارج الإيمان ومدارج الإحسان حتى يصل إلى أعلى درجات العبودية، أن تعبد الله كأنك تراه، إن هذه علامة القبول، هذه علامة الهداية الحقيقية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. هذا والله من أعظم ما يفوز به المسلم من هذه المواسم العظيمة، مواسم الطاعات، أن تكون الحياة زيادة له في كل خير، كلما جاء موسم يدفعه إلى الأمام، وهكذا يتقدم ويتقدم ولا يزال في تقدم حتى يلقى الله تعالى على أحسن حال. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ولهذا قال بعض السلف: من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. إذا رأيت من نفسك أن الله شرح صدرك للأعمال الصالحة بعد رمضان، وأنك مستمر على طاعته بعد رمضان، تستمر على الصيام، على القيام، على ختم القرآن، على الإحسان، فاعلم أن هذه علامة القبول. الله تعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا كيف يأتي؟ كيف تأتي هذه البشريات؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يقول حسن البصري رحمه الله تعالى: الذين قالوا ربنا الله كثير، كل مسلم يقول ربي الله، قال: والذين استقاموا قليل. والذين استقاموا قليل. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. هل تحب أن تكون من هؤلاء القلة، من هؤلاء الثلة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء السابقون المقربون؟ في المقابل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في الحقيقة الحال بعد رمضان مؤسف ومحزن، وأنا أقول هذه الكلمة نصيحة لنفسي أولا، وأنا أول المقصرين والله في هذا الباب، ونصيحة لإخواني وأخواتي. والله الإخوة الحال مؤسف بعد رمضان ومحزن، لأن أكثر الناس لا يستقيمون على طاعة الله تعالى بعد رمضان. ما أقول هذا الكلام تثبيطا ولا تخذيلا، وإنما هذا هو الواقع. وإذا أردت أن تعرف أن هذا هو الواقع حقيقة، انظر في نفسك قبل أن تنظر إلى غيرك. وهذا السؤال دائما أكرره في رمضان وبعد رمضان: لو تسأل نفسك، كل واحد من الآن منا يحاسب نفسه، يسأل نفسه من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي في السنة الماضية، كم مرة ختمت القرآن الكريم بعد رمضان؟ أنا ما أسأل عن الختمات في رمضان، ما شاء الله في رمضان الناس يجتهدون ويقبلون، لكن الآن نحن نتكلم عن حالنا بعد رمضان، ماذا بعد رمضان؟ طيب، انظر إلى حالك خلال سنة كاملة بعد رمضان، كيف كان حالك من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي؟ كم مرة ختمت القرآن؟ الجواب محزن: كثير من المحاضرات المباشرة كنت أسأل الحضور صراحة، ممكن من 200 و300 أذكر في محاضرة هكذا حضرها مئات من الناس الذين رفعوا أيديهم 3-4 فقط، الذين ختموا القرآن في السنة. طيب بعد رمضان من استمر على صيام الاثنين والخميس على الأقل بعد رمضان إلى رمضان الحالي، خلال سنة كاملة ما ترك صيام الاثنين والخميس إلا في بعض الظروف، تجد قلة من الناس قول والله مشغول عندنا دوامات وتعب طيب في رمضان كنت تصوم أيام متتابعة يوما بعد يوم وتذهب إلى عملك وتتعب. طيب من استمر على قيام الليل بعد رمضان؟ ما شاء الله في رمضان تصلي التراويح، الذي يصلي 11 ركعة والذي يصلي 21 ركعة أو 23 ركعة، والذي يقوم الليل بالساعة والساعتين. طيب ما رأيك؟ اسأل نفسك، هل تقوم الليل ولو نصف ساعة في اليوم؟ نصف ساعة فقط. لما تنظر إلى حالك، إلى حال كثير من الناس، الجواب لا 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 لا، إلا من رحم الله. نعم الخير موجود الحمد لله في إخواننا وأخواتنا جزاهم الله خيرا، لكن بصراحة هذا حال أكثر الناس، أكثر الشباب والفتيات والكبار والصغار للأسف. لماذا؟ ما السبب؟ هل نعجز حقا أن نختم القرآن يعني في الشهر مرة؟ هذا ليس بعجز الإخوة، لأن ختم القرآن في الشهر مرة واحدة معنى هذا أنك تقرأ في اليوم نصف ساعة فقط من القرآن الكريم، نصف ساعة. الواحد منا انظروا كيف يضيع أوقاته في القيل والقال، ويجلس مع أصحابه بالساعات وما يمل وما يشبع، يأنس بحديثه مع الناس، لكن تمر عليه الشهور والأيام ما يختم القرآن، ما يجد الأنس مع كلام الله للأسف. هذا من مرض القلوب. تجد الواحد منه ما ينسى أن يتغدى ولا أن يتعشى ولا أن يجلس مع أهله وأولاده وأن يؤدي واجبه في عمله وفي وظيفته وأن يتابع الأخبار وأن يتابع هذه الوسائل، وسائل التواصل، يدخل الإنستغرام والواتساب والنت وكذا ويبحث لكن تسأله هل قرأت جزءا من القرآن في اليوم؟ أقول لك لا، نصف ساعة حتى لو قسمتها تكون سهلة عليك، يعني 10 دقائق وقت الصباح، 10 دقائق وقت العصر، 10 دقائق 10 دقائق قبل أن تنام، وأنت تختم القرآن في الشهر مرة. إذن لماذا؟ لا يوجد سبب الإخوة إلا الغفلة. حقا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. المسلم يربأ بنفسه أن تكون حاله كحال الكفار الذين يلهيهم طول الأمل في حب الدنيا والشهوات، لكن هذا هو الواقع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. هذا الذي صد أكثر الناس. ما الذي شغلهم عن كتاب الله؟ ما الذي شغلهم عن العلم النافع، عن تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن تعلم القرآن الكريم؟ ما الذي شغلهم عن العبادة وقيام الليل وصيام النهار إلا الدنيا؟ يقول لك أنا عندي وظيفتي، عندي عملي، عندي أشغالي، وهكذا لا يشبع من الدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. احذر من الشيطان. في شهر رمضان الشياطين كانت مصفدة، صفدت الشياطين. تخيل الآن الشيطان مصفد شهر كامل ويراك وأنت تقوم الليل وتصوم النهار وتختم القرآن، قد امتلأ غيظا، امتلأ حقدا. كيف سيكون حاله بعد رمضان وقد فك أسره؟ سينطلق انطلاقا شديدا لإغواء الناس. وهكذا تردى كثير من الناس في مصائد الشيطان بعد رمضان، إلا من رحم الله. والله الإخوة، كم سيخسر الإنسان، سيندم على هذه الغفلة. يعني أذكر دائما هذا المثال، قلت تخيل هذا الذي استمر على طاعة الله بعد رمضان ولو قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن قل. أما أقول لك أختم القرآن في كل 3 أيام مرة ولا في كل أسبوع مرة، لو في الشهر مرة. تخيل هذا الذي يختم القرآن في كل شهر مرة، استقام على ختم القرآن بعد رمضان، قال الحمد لله أنا ختمت القرآن 3 مرات 5 مرات في شهر رمضان، على الأقل ما أترك كلام ربي حتى يكون بيني وبين الله صلة ومحبة، أقرأ كلام الله. نعم الحمد لله ما نسيت نصيبي من الدنيا، أجلس مع أهلي وأدي واجبي في وظيفتي وأجلس مع أصدقائي، لكن نصف ساعة ما تأخذ من حياتي شيئا. فاستمر على ختم القرآن، يختم القرآن في كل شهر مرة، ويقوم الليل يصلي من الليل نصف ساعة، ممكن يصلي 5 ركعات 11 ركعة في نصف ساعة سهل، ويصوم الأثنين والخميس مثلا. هل فعل شيئا كبيرا أو شاقا؟ لا، حالك حل أكثر الناس، لكن انظر انتبه فقط من غفلته واستمر على طاعته لله تعالى بتوفيق من الله. انظر الآن بين هذا الذي استيقظ واستمر على الطاعة وبين الغافل، انظر كم ما بينهما من الأجور والحسنات. تخيل هذا يختم القرآن في كل شهر مرة، وهذا ما يختم القرآن أبدا، تمر عليه سنة كاملة ما يختم القرآن، يمكن مرة واحدة في رمضان فقط. طيب هذا الآن كم مرة ختم القرآن؟ مرت عليه السنة 11 شهرا ختم فيها القرآن 11 مرة، وجاء رمضان مثلا، أكيد إذا جاء رمضان ويختم القرآن في كل شهر مرة سيقول لا، هذا شهر القرآن، هذا سيحفزه وسيشجعه على أن يختم القرآن أكثر من ختم، ممكن يختم 3-4 ختمات. قل هذا ممكن يختم القرآن 15 مرة في السنة، وهذا يختم القرآن مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني كم سيكون ما بينهما؟ الختمة الواحدة كم فيها من الحسنات؟ هم يحسبون، قد حسبوا عدد أحرف القرآن الكريم، كم حرف موجود؟ اضربها في 10 اطلع لك بالملايين، 3 ملايين 5 ملايين، الله أعلم، والله يضاعف لمن يشاء. تخيل هذا في كل ختمة، فانظر إلى الفارق العظيم بينهما. هذا تخيل لو كان يصلي في الليلة 5 ركعات فقط، وهذا ما يصلي، خلاص ترك قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل. تخيل الآن هذا ما فعل شيئا شاقا في الليل، قبل أن ينام صلى 5 ركعات ما تأخذ معه ربع ساعة نصف ساعة فقط، قرأ فيها شيئا من كتاب الله تعالى، حتى الختمة يجعلها في هذه الركعات، يقرأ نصف جزء أو ربع جزء بخشوع وتلاوة وينام إذا ما كان يستطيع أن ينام أن يقوم آخر الليل مثلا، أو كان يقوم قبل الفجر بنصف ساعة يصلي ويذهب إلى صلاة الفجر. تخيل هذه 5 ركعات تضربها في 360 يكون صلى تقريبا أكثر من 1500 ركعة. الله أكبر، وهذا نائم ما صلى شيئا. يعني لو قيل لك صلي 1000 ركعة تقول هذا كثير، لكن انظر كيف على مر السنوات، على مر ما أقول سنة، على مر سنوات كم ستكون الركعات التي صليتها إذا استقمت بعد رمضان؟ كم يوم ستصوم إذا كنت تصوم الأثنين والخميس والأيام البيض في كل شهر؟ أقل شيء ستصوم في الشهر 10 أيام، يعني ستصوم أكثر من 100 يوم في السنة، وهذا ما صام شيئا. انظر إلى العمل اليسير القليل كيف بركته. ثم ليست المسألة مسألة حسنات، وإن كانت هذه أمرها عظيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماذا سيتمنى الإنسان غدا يوم القيامة؟ ماذا سيتمنى؟ تفر من أقرب الناس إليك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. إذن لماذا ما تعمل غدا؟ والله تتمنى أنك لو زدت من الحسنات في الدنيا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فإذن علينا أن نعمل، وكما قلت ليست المسألة فقط بالحسنات، وإن كانت هي الذي يتمناها الإنسان في الآخرة، ما يتمنى إلا زيادة الحسنات والبعد عن السيئات، لكن أيضا هذه الأعمال الصالحة التي تداوم عليها يوما بعد يوم، تقرأ القرآن في كل يوم تختم لك جزء من القرآن، في كل شهر تختم لك القرآن ختمة كاملة، ثم تزيد وتزيد، ممكن بعد ذلك تختم القرآن في كل 10 أيام في كل أسبوع. أتظن أن هذه الختمات لا تؤثر في قلبك؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أتظن أن قيام الليل هذا ولو كانت ركعات معدودة، لكن أتظن أنها لن تؤثر في صلتك مع الله؟ وهذه الصلاة صلة بالله، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أتظن أن هذا السجود بين يدي الله طواعية من نفسك أنت، رغبة من نفسك؟ الفريضة فريضة لابد أن تؤديها، لكن أنت لما تقوم تؤدي هذه الصلاة برغبة من نفسك وشوق في قلبك، تريد أن تتقرب إلى الله بهذه الركعات بقيام الليل وتدعو الله تعالى وتطيل السجود شيئا، أتظن أن هذا لن يؤثر في علاقتك مع الله؟ والله ستزداد حبا وشوقا للقاء الله. أتظن أن هذا الصيام المتكرر في الأسبوع ولو يومين ما يؤثر في نفسك، يهذب أخلاقك، يهذب نفسك وزكيها من الشهوات، تستمر التزكية بعد رمضان؟ فهذا أمر عظيم. إن كنت تريد أن ترتقي بإيمانك عليك بالاستمرار في طاعة الله تعالى. والله غدا يوم القيامة سيتحسر الإنسان الغافل أشد الحسرة على رجوعه إلى غفلته بعد مواسم الخير. من الناس والعياذ بالله من يرجع إلى معصية الله، كان قد صبر نفسه في شهر رمضان، لكن والعياذ بالله لماذا لا يوفق بعد رمضان؟ في نفسه دسيسة سوء، وهو في رمضان يقول متى ينتهي رمضان حتى أرجع، حتى أرجع إلى الدخان، أرجع إلى الخمر، أرجع إلى الزنا، أرجع إلى المسلسلات، أرجع إلى الأفلام، أرجع إلى المحرمات. فما إن ينتهي من رمضان إلا ويرجع وينكص على عقبيه. وبعضهم نعم ممكن يرجع إلى ما اعتاد عليه من المعاصي، لكنه يرجع إلى غفلته، لا قيام ليل ولا صيام نهار ولا ختم قرآن، رجع إلى حياته، حياة الغفلة. هذا الله تعالى تأملوا من رحمة الله بعباده ومن محبة الله لعباده أن يستمروا على طاعته جل وعلا، ضرب لهم مثلا في هذه الحالة، حالة الرجوع إلى الغفلة إلى السيئات بعد فعل الطاعات. مثلا ضربه الله في القرآن، كان الحسن البصري يقول في هذا المثل: هذا مثل قل من يفهمه من الناس، حتى بعض الصحابة ما كان يعرف معنى هذه الآية. وانت لا نسأل نفسك، قال الله جل وعلا في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. طيب ماذا حصل؟ قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إيش معنى هذه الآية؟ ثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه ذات يوم قال للصحابة في مجلسه: ما تقولون في هذه الآية؟ تلا عليهم هذه الآية، قال: ما تقولون فيها؟ في من نزلت هذه الآية؟ واحد عند جنة فيها من كل الثمرات ونخيل وأعناب وتجري من تحتها الأنهار، وكان قد أصبح شيخا كبيرا، أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، ادخر هذه الجنة لأولاده الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يتكسبوا ولا أن يعملوا. وفجأة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إيش معنى هذه الآية؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. فغضب عمر، يعني كيف آية من القرآن ما تعلمون معناها؟ أين تدبر القرآن؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قال: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. فقال: ضربت مثلا لرجل، قال: لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله عليه الشيطان، قال: فعمل بمعصية الله فأغرق أعماله. هذا حال الإنسان الذي يعمل بطاعة الله في رمضان ثم يعود إلى السيئات بعد رمضان. كيف ذلك؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ هذه جنة ماذا؟ جنة الطاعات، جنة الحسنات التي زرعتها في شهر رمضان، جنة من الحسنات من الطاعات من الإيمان. طيب، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كيف يكون حال هذا الشيخ في هذه الحالة؟ تخيل هذا الشيخ يعني حياته كلها كد ليله ونهاره وهو يصلح هذه الجنة، وجعلها لأولاده الضعفاء الصغار ما يستطيعون أن يعملوا ولا أن يتكسبوا. يعني هذه رأس ماله في الدنيا، ماله غير هذه الجنة، وإذا بإعصار ينزل من السماء يحرق الجنة، والشيخ خلاص في نهاية عمره وأولاده مساكين سيضيعون، ما لهم شيء، وكل الأعمال أو الجهد الذي بذلوا في هذه الجنة ذهب سدى. تخيل كيف ستكون حالة هذا الإنسان، يموت من الكمد والألم والحسرة والألم، يموت. قال لك هذا هو حال العبد يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله ورأى أن السيئات كثرت على الحسنات التي زرعها في زمن الطاعات فأحرقت هذا البستان، فيكون حاله في الندم والألم والحسرة يوم القيامة بين يدي ربه كحال هذا الشيخ الكبير الذي احترقت جنته التي جمعها لأولاده. لك أن تتخيل الحسرة التي في قلب هذا الشيخ، انظر كيف ستكون حسرة هذا العاصي الذي استمر على المعاصي بعد رمضان حتى أغرق أعماله بالسيئات. انظر كيف الله يضرب لنا هذا المثل حتى ننتبه، واحد منا يرحم نفسه ما يوقع نفسه في هذه الحالة العصيبة الأليمة حقا. أو تنظر إلى مثل آخر، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني تخيل امرأة تنسج قميصا تخيطه حتى إذا أحكمت هذا القميص وهذا الثوب، إذا بها في آخر النهار هكذا تنكثه تنقضه خيطا 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 حتى هكذا يعني يرجع القميص إلى خيوط، ماذا تقول عن هذه المرأة؟ قل هذه مرأة مجنونة، هكذا الذي أحكم بناءه في شهر رمضان بالطاعات والحسنات ثم إذا به ينقض هذه الحسنات بالمعاصي والسيئات، لو كان عنده عقل ما فعل هذا، لأن هذا رأس مالك، هذا رأس مالك يوم القيامة كيف تضيعه. فإذا المسلم الإخوة ينتبه لنفسه، ينتبه من غفلته، إلى متى نغفل في هذه الدنيا. مر أبو هريرة رضي الله عنه على قبر فقال ركعتان إلى هذا أحب إلي من بقية دنياكم، ورأى بعض الصالحين الموت في منامه فقالوا له ما عندكم يعني أيها الأحياء أكثر من الغفلة وما عندنا أكثر من الحسرة. طيب إذن لماذا لا نعمل، لماذا لا نستيقظ من غفلتنا ونستمر على طاعة ربنا جل وعلا؟ فالمسألة الإخوة تحتاج منا إلى وقفة، وما هذه المحاضرة من الإخوة جزاهم الله خيرا الذين رتبوا هذه المحاضرة إلا في الحقيقة وقفة محاسبة، نحاسب أنفسنا قبل أن تمضي علينا الأيام وتنقضي الأعوام عام بعد عام، يمر علينا رمضان بعد رمضان بعد رمضان. تسأل نفسك الآن، أنا مر علي 20 رمضان وأنا بالغ، مر علي 30 رمضان وأنا بالغ، معقولة حالي كما أنا في الإيمان إلى الآن ما أخشع، إلى الآن ما أبكي من خشية الله، إلى الآن ما أختم القرآن في كل شهر مرة، إذا ماذا أعمل في حياتي، إلى متى أغفل؟ فالإنسان يتقي الله في نفسه. والله الإخوة ما ينفعك شيء في هذه الدنيا، والله لن ينفعك شيء إلا عملك الصالح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. حقا هذا الذي غفل عن الطاعة بعد رمضان هذا نسي نفسه. كيف ينسى الإنسان نفسه؟ نعم نسي مصلحة نفسه الحقيقية، لأن مصلحتك الحقيقية ليست في المال، ليست في التجارة، ليست في العقارات، ليست في المباريات، ليست في اللعب، ليست في اللهو، ليست في النساء، ليست في المخدرات، ليست في الأغاني والموسيقى، ليست في المسلسلات. مصلحتك الحقيقية ليست في الترقيات، في الشهرة، في الراتب العالي، ليست في الملك، ليست في الجاه. مصلحتك الحقيقية في أنسك بالله، في عملك الصالح، في محبتك لله. والله أعظم الخسارة، أعظم الغبن أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وما ذاق حلاوة الإيمان، ما ذاق حلاوة القرب من الله. كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله أو معرفة الله، محبة الله جل وعلا، هذا أحلى شيء في الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ما تطيب الجنة إلا برؤية الله، وما تطيب الدنيا إلا بالشوق للقاء الله. الله أكبر، أين أنت من هذه الحياة؟ انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وعندما يسأل يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يتمتع بقيام الليل. أفلا أكون عبدا شكورا، أتمتع بالعبودية لله، أنا أريد أن أكون عبدا لله شاكرا لله. ولهذا كان بعض السلف يقول: أدركت أقواما كانوا يستحيون من طول الضجعة بالليل. ربك جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأنت نائم. كيف يكون هذا؟ أين الحياء من الله؟ نعم هذا ليس بواجب، لكن الذي اعتاد على قيام الليل في رمضان على الأقل يقوم ولو وقتا يسيرا قبل الفجر، صلي ركعات لله، والله هذا الذي سينفعك. الجنيد رحمه الله رؤي بعد موته فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال رحمه الله: ذهبت العبارات، طارت الإشارات أو طاحت الإشارات، قال: ولم ينفعنا إلا ركيعات كنا نصليها في الليل. هذا الذي ينفع الإنسان، عمله الصالح الخالص لله الذي لا يريد به إلا وجه الله. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بقيام الليل. بعض السلف كان يقول: أهل الليل في لهوهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. هؤلاء أهل اليقظة، عندما تسمع عن هؤلاء السلف كيف كانوا يصلون في الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عمر رضي الله عنه اسود جلده بسبب اجتهاده في عبادة الله وقيامه على مصالح الرعية بعد أن أصبح خليفة، فقال له بعض أصحابه يقول: ارفق بنفسك يا أمير المؤمنين. فقال يعني ما كان ينام إلا سويعات، فقال: إن أنا نمت في النهار ضيعت رعيتي، وإن أنا نمت في الليل ضيعت نفسي، فكيف بالنوم في هذين الوقتين؟ رضي الله عنه. عندما تسمع مثلا عن الإمام أحمد أنه كان ورده في الليل 300 ركعة، وهذا ثابت عن بسند صحيح، ولما جلد في آخر حياته جلدا شديدا في فتنة خلق القرآن وجاوز عمره 80 سنة أصبح ورده 150 ركعة. الله أكبر. عندما تقرأ عن علي بن عبد الله بن عباس كان يلقب بالسجاد، كان يسجد لله في اليوم 1000 سجدة، يعني يصلي 500 ركعة،
تقول لا هذا مستحيل، لا، هكذا يصنع الحب، حب الله، الأنس بالله. هؤلاء أهل يقظة. قيل في ترجمة حماد بن سلمة وغيره من السلف، لو قيل له غدا ستموت لما استطاع أن يزيد من عمله شيئا. الله أكبر، هذه اليقظة. هكذا نريد أن نستيقظ بعد رمضان ولو بالقليل، قليلا قليلا، هكذا نرتفع نرتفع في إيماننا. أن تداوم على العمل الصالح، تحافظ على الصلوات الخمس على الأقل، حافظ على الصلاة الخمس المسجد، لا تترك صلاة الفجر في الجماعة. ما شاء الله كنت تصلي الفجر في الجماعة، تتسحر وتذهب إلى المسجد، ثم للأسف في فجر يوم العيد الإمام يقول استووا، يرى قلة من الناس الذين حضروا صلاة الفجر، مع أن كان في رمضان ما شاء الله المسجد يعني بالصفوف الكثيرة. أين ذهب الناس؟ سبحان الله. على الأقل حافظ على الصلوات الخمس في المسجد، هذه الصلوات الخمس تثبت إيمانك، تجدد إيمانك، ثم يكون لك نصيب من الليل، ثم يكون لك ختمة في الشهر، تصوم الأثنين والخميس، تداوم على هذه الأعمال، هكذا سترتقي يوما بعد يوم. من أعظم بركات العمل الصالح والمداومة عليه أنك تزداد يوما بعد يوم إيمانا ومحبة لله وشوقا للقاء الله وخشية لله، بهذا يرق قلبك، يخشع قلبك. أما الإنسان الذي يعمل صالحات ويجتهد في أيام معدودة ثم ينقطع انقطاعا طويلا، يرجع إلى ما كان عليه من الغفلة ويقسو قلبه، كما قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هذه مشكلة، هذه مشكلة كثير من الناس اليوم، مشكلتنا في الحقيقة. فطال عليهم الأمد، نسوا كتاب الله، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن إذا كنت مداوما على طاعة الله تزداد يوما بعد يوم، فينمو الحب، حب الله في قلبك، وتنبعث المحبة في قلبك، وهكذا يوما بعد يوم إلى أن تتمكن من قلبك وتذوق حلاوة القرب من الله تعالى. هذا ما يأتي بالنوم والكسل، ما يأتي بالراحة، يأتي بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من الناس الإخوة من ما يحتاجون إلى هذه الأسباب، كيف أثبت، كيف أستمر على الطاعة. لماذا؟ لأنه من تلقاء نفسه لا يطيق أن ينقطع عن القرب من الله تعالى. ذاق حلاوة القرب من الله في شهر رمضان، حلاوة قيام الليل وسماع القرآن وذكر الله وختم القرآن والصيام، فتجده بعد رمضان مستمرا في طاعة الله ما ينقطع. لماذا؟ لأنه ذاق حلاوة المحبة، ذاق حلاوة القرب من الله تعالى. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سفيان بن عبد الله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. وصية جامعة. فإذا حافظ على الواجبات، وكلما ازددت من النوافل تصل إلى محبة الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به. هكذا ما تنبعث نفسك إلا إلى ما يحب الله جل وعلا، ويوفقك الله تعالى للخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يوصلك إلى هذا المقام العالي أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان. ثم هذا القرآن إن اعتصمت به ولازمته في الدنيا، والله هذا من أعظم ما يثبتك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وصى أمته في حجة الوداع في أعظم جمع، قال: أما وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله، تريد أن تستقيم بعد رمضان عليك بكتاب الله. تمسك بالقرآن، صاحب القرآن. غدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخرة تقرأها. فلازم القرآن، مع كثرة قراءة القرآن ممكن تفكر بعد ذلك في حفظ القرآن، تريد أن تحفظ القرآن ويسر الله لك القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان. وهكذا تقبل على العلم النافع، على تعلم السنة، الحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سنته، هذا من أعظم ما يثبتك أيضا على الاستمرار على الطاعة. لماذا؟ لأنك إذا كنت حريصا على السنة في كل حال ستجد أنه ما من حال في حياتك إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هدي أو فيه هدي. تنام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار تقولها عند نومك فيبارك الله تعالى لك في هذا النوم، وتقوم من نومك وأنت نشيطا قويا في طاعة الله، تقول ذكر القيام من النوم، ذكر دخول الخلاء، خروج من الخلاء، خروج من بيتك، دخول المسجد، أذكار الصباح، أذكار الصلاة، دبر الصلاة، كل ذكر، تركب سيارتك، هكذا حياة المسلم كلها ذكر إذا كنت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يبارك الله له في حياته وتنصبغ حياته بتقوى الله وعبادته جل وعلا. ثم أيضا عليك بالرفقة الطيبة، هذا من أعظم أسباب الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظروا الآن في شهر رمضان كيف كنا نصلي كثيرا من الركعات في الليل، ونقوم الليل بالساعات، ونصوم كل يوم. لماذا؟ لأنك ترى المسلمين كلهم معك، الكل صائم، الكل يقوم الليل، الكل يصلي، الكل يختم القرآن، فنفسك تتشجع تلقائيا، تنبعث للطاعة. انظر إلى بركة الرفقة الطيبة في رمضان. فصاحب الأخيار احضر مجالس العلم، عندما تنظر إلى هذا يكتب وهذا يحضر وهذا يسمع وهذا يسأل تشتعل همتك وتلازم طريق الاستقامة. هذا العلم بركة، مجالس العلم فيها عباد الله الصالحين، الرفقة الطيبة، تنال دعوة فتكون سببا في صلاحك ما تدري. فالرفقة الطيبة من أعظم ما يعينك على طاعة الله، صاحب الصديق الذي يذكرك يقول لك يا فلان قم نصلي، تعال نجلس، كما كان بعض الصحابة يأتي إلى صاحبه يقول تعال نجلس نؤمن ساعة، نتذكر نعم الله علينا ونجدد إيماننا، نقرأ القرآن، نحفظ القرآن معا، نحضر مجالس العلم، يذكرك اليوم هناك محاضرة، اليوم درس، هيا نذهب إلى المسجد. وهكذا هذا الصاحب الذي سينفعك، لأن الصاحب ساحب. لكن الذي يكون مع أصحاب الدنيا، أصحاب الغفلة، هكذا يبعدون عن طريق الخير. فإذا المسلم عليه أن يصاحب الأخيار. انظر إلى شؤم الرفقة السيئة، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبة طبيعية، وابن أخي ويدافع عنه. في سياق الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ من النار، وإذا بصاحبي السوء أبو جهل وصاحبه عند رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول أن لا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيتردد، كان على وشك أن يقولها، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويقول أن لا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ماذا سيقول الناس عنك يا أبا طالب وأنت من سادة قريش؟ يقولون في آخر حياته ترك ملة جده، ملة أبي طالب، كيف تموت على هذا؟ تعلق قلبه بغير الله بالشرف في الدنيا والعلو في الدنيا وخاف على نفسه الفضيحة، فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على هذا والعياذ بالله. يعني صحيح سبب عدم توفيقه عدم إخلاص لله، لو كان مخلصا لوفق، وهذا هو أصل الثبات الإخلاص. لكن أيضا من الأسباب رفقة السيئة، لكن نرجع نقول الإخلاص هو الذي يخلصك من الزلل ومن أن تنكص على عقبيك. الإخلاص لله، أخلص حبك لله، أخلص قلبك لله. ما الذي ثبت نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما اجتمعت عليه دواعي المعصية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وشاب وعزب وهي امرأة ذات منصب وجمال وتدعوه وهما في مأمن؟ قال معاذ الله. لماذا؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، كما في قراءة، وفي القراءة الأخرى المخلصين. أخلص قلبه لله فأخلصه الله لنفسه وثبته وحفظه جل وعلا. فأخلص لله. مهما تكلمنا عن أسباب الثبات فالأمر ينبع من صدقك مع الله وإخلاصك لله. أنت تعرف لماذا تعيش، أنت ماذا تريد من هذه الدنيا؟ هل تريد الآخرة أو تريد الدنيا؟ فتب إلى الله واصدق مع نفسك، قل لماذا أخدع نفسي؟ الله ما خلقنا لنلعب ونلهو في هذه الدنيا، خلقنا لأمر عظيم ونحن في ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أنا أستيقظ من غفلتي، ما هي إلا أيام معدودة، ويأتي الموت يقطع حياتي، ما يبقى معي إلا العمل الصالح. إذن لماذا أضيع وقتي في غير العمل الصالح؟ نعم أخذ من الدنيا ما يعينني على العمل الصالح، أقضي حاجتي وحاجة أهلي وأستمتع بالطيبات الحلال، لكن همي وهدفي وشغلي وفكري وجهدي في العمل الصالح، في العبودية لله، في العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربني إلى الله. بهذا ستثبت. وكلما تذكر الإنسان الموت أكثر من ذكر هذه من لذات الموت، هذا يقطع الأمل ويخرج حب الدنيا من قلبك ويصلح قلبك. كان بعض السلف يقول لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي. دائما تذكر الآخرة، بهذا ستثبت بإذن الله على العمل الصالح. لأن لو قيل لك الآن هذه آخر صلاة ستصليها في حياتك، كيف سيكون حالك في الصلاة؟ تخشع في صلاتك. لهذا جاء في بعض الأحاديث روية، وهذا أيضا من كلام السلف، صلي صلاة مودع. هكذا كلما قصر الأمل جاد العمل. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يوقظ قلوبنا من غفلتها. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته حتى الممات. نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نسأله تعالى أن يجمعنا في بيوتنا على طاعته، على القرآن، على الصيام، على القيام، كما جمعنا في رمضان. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأله تعالى أن يعفو عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى الثبات في الأمر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتوب علينا،
والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ممكن أطرح عليك سؤال، سؤالين شيخ؟
نعم ما عليه. طبعا جائز، ومن صلى بعد صلاة العشاء الشفع والوتر جزاه الله خيرا، هذا خير، بدل أن يترك الإنسان حتى هذه الركعة. فصلي سنة العشاء ثم صلي الشفع والوتر فهذا خير، ولا يلزمك، لا يجب عليك أبدا أن تؤخر هذا إلى نصف الليل أو آخر الليل. استمر على هذا فترة، ثم بعد ذلك حاول أن ترتقي. يعني إذا خلاص الحمد لله أصبح هذا يعني أمر مستمر في حياتك، تطلع إلى المزيد. وإذا كنت تستطيع أن تزيد، مثلا تجعلها بدل 3 ركعات 5 ركعات، زيد ركعتين مع الشفع والوتر ومع سنة العشاء، ثم تجعلها زيادة، وهكذا يعني كل فترة تزيد، فهذا سيكون يعني خير على خير. ثم إذا كنت تعلم من نفسك أنك ما تستطيع أن تقوم آخر الليل، فطيب صلي قبل أن تنام أو بعد صلاة العشاء صلاة الليل ويكفي هذا. لكن إذا وفقت للقيام في آخر الليل فهذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى أوتر من كل الليل، كما قالت عائشة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، لكن قالت فانتهى وتره إلى السحر، يعني هذا أفضل شيء. نعم. تأخير الصلاة عن وقتها بمعنى أنها إذا صلت الفجر بعد طلوع الشمس، صلت العصر بعد غروب الشمس، فهذا لا شك كبيرة من كبائر الذنوب وأمر عظيم جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما خسر أهله وماله. تخيل يعني هذه المصيبة، والله لو كنا نفقه لما تجرأ الواحد منا أن يضيع صلاة. يعني تخيل أنت راجع من عملك، نسأل الله السلامة والعافية، لكن يعني تخيل إنسان رجع من عمله وإذا به يرى أهل كلهم موتى، أصابهم حادث وماتوا جميعا، وخسر، احترق بيته كله، لا مال لا أهل لا شيء. يا لطيف، يعني كيف سيكون حاله؟ تخيل الذي يضيع صلاة العصر عن وقتها هكذا حاله، حقيقة حاله، وهو لا يشعر، غافل مسكين. فإذا يعني هذا إثم كبير لا شك، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتقضي هذه الصلوات. لكن إذا كانت تقصد أنها تؤخر الصلاة عن أول الوقت، يعني مثلا يعني تؤخر صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس بربع ساعة بثلث ساعة، مثلا تؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الثانية الساعة الثالثة، تؤخر صلاة العصر بعد الأذان بساعة بساعة ونصف مثلا، أو فهذا يعني ما يصل إلى التحريم، جائز، لكن هو خلاف الأفضل. أفضل الصلاة يعني أفضل أعمال الصلاة على وقتها، وكلما كانت الصلاة في أول الوقت تكون أفضل. نعم. فالنصيحة في هذا يعني والله المسلم لو يستشعر أن هذه الصلاة موعد مع الله، يعرف حقيقتها، لما تكاسل عنها. نسأل الله أن يهدينا. نعم. تريد أن تبتعد من الانشغال بالهاتف، أقفل هاتفك، خذ إجازة ولو يوم من الأيام، ما عليه. أو يعني عاهد نفسك أنك ما تستعمل هاتف إلا للضرورة، مكالمات فقط المهمة، وهكذا لا تنظر إلى يعني هذه الأمور. وإن كنت يعني تريد حقا أن تكون حازما، امسح كل هذه البرامج اللي في هاتفك، قل ما علي شهر واحد ما بيضرني شيء، وشوف كيف حياتك. ما تجعل في الهاتف إلا مثلا برنامج القرآن فقط، وبس هاتف فقط لي يعني الاتصالات مكالمات، لا فيه واتساب ولا فيه نت ولا فيه شيء أبدا، كل ممسوح. وشوف جرب كيف ستعيش حياتك، والله ممكن يعني تستغل ساعات طويلة كنت غافلا عنها. فجرب ولو يوم واحد، أقول جرب يوم وشوف النتيجة كيف ستكون. ثم بعد ذلك شيئا فشيئا يتعود الإنسان، ثم إذا رجعت هذه الوسائل مرة أخرى يكون على حذر منها وحزم في استعمالها. أن حق الإنسان يعني هكذا، المشكلة أن إذا ألف الشيء يعتاد عليه ثم يغفل. فعلينا دائما الإخوة أن نذكر أنفسنا وأن ننتبه يعني ونقبل على العمل الصالح. هذا العمل الصالح هو في ذاته هو يخرجك من الغفلة، ما دمت مع الله، مع ذكر الله، أكثر من ذكر الله، فأكثر من تلاوة القرآن، هذا الذي يوقظ الإنسان من غفلته. وأنا نسيت يعني أن أذكر في هذه المحاضرة حديثا مهما، يعني بعد رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. انظر كيف يعني الاستمرار على الطاعة. وحتى بالنسبة لي خاصة النساء، تقول أنا عندي يعني أيام عذر ما استطيع أن أصوم في شوال، ثم أيضا علي قضاء من رمضان، ثم لابد أن أصوم هذه الست مثلا إن أردت هذا الأجر العظيم، فهل يجوز أن أقدم الست قبل القضاء؟ فعند جماهير العلماء أنه يجوز صيام النافلة قبل الفريضة، والله أعلم هذا يدخل في أيضا هذه المسألة ويحصل الأجر إن شاء الله. لأن عائشة رضي الله عنها أيضا كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ويبعد أنها تترك صيام شوال، صيام الست من شوال في كل سنة. فيعني هذا فيه يسر للمرأة أنها تصوم الست أولا ثم بعد ذلك تقضي كما تشاء كما تريد، وقت القضاء موسع والحمد لله، والله أعلم.